إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع شرح كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز. وحديثنا الليلة إن شاء الله تعالى عن الحدود الشرعية في الإسلام. والمراد بالحدود كما سنعرفها إن شاء الله تعالى العقوبات التي فرضها الله تبارك وتعالى على بعض الذنوب، عقوبات عاجلة في الدنيا لمن اقترف ذنبا من الذنوب المذكورة المعروفة. وأقول بداية، الله سبحانه وتعالى رب العالمين وأرحم الراحمين، يربي عباده سبحانه وتعالى بالترغيب والترهيب، يأمرهم فيرغبهم في الائتمال بأمره ويرهبهم من مخالفته، وينهاهم فيرغبهم في الانتهاء ويرهبهم من عدم الانتهاء، يعد من يطيع بالثواب وبالسعادة في الدنيا وفي الآخرة، ويتوعد العاصي بالعقوبة في الدنيا وفي الآخرة. فأسلوب الترغيب والترهيب أسلوب عظيم في القرآن الكريم معروف، دائما يجمع الله سبحانه وتعالى بينهما في القرآن الكريم، في مثل قوله سبحانه: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. فالتربية بالترغيب والترهيب أسلوب تربوي من أساليب القرآن الكريم التي رب الله سبحانه وتعالى بها على فعل ما يحب وترك ما يكره. فحديثنا الليلة عن الحدود التي شرعها الله سبحانه وتعالى لعقوبات بعض من خالف أمره في الدنيا. فأقول في تعريف الحدود: الحدود جمع حد، الحدود جمع ومفرده حد. وكلمة الحد كلمة مشهورة ومعروفة عند العامة والخاصة، وهو الشيء الحاجز بين شيئين. فأنت في بيتك لك جار من هنا وجار من هنا، بيتك لو حد هنا وحد هنا وحد في الأربع جهات، هذا الحد بيحدد ملكيتك وبيفصل بينك وبين جارك، بيمنعك أنت أنك أنت تعتدي على جارك، وبيمنع جارك يعتدي عليك، أن في حدود مرسومة ومعروفة يجب احترامها. إذن الحدود جمع حد، والحد في الأصل الشيء الحاجز بين شيئين، وهو في اللغة بمعنى المنع. كما قلت، وجود الحدود بيمنع اعتداء الجار على جاره، حتى إن في الفلاحين في الأرض الزراعية إذا شك المزارع أن جاره اعتدى عليه، بيقولوا عايزين نفرق الحدود، عايزين نشوف الحدود الرجمة اللي احنا دقينها عشان تحدد الملكية نشوف. فالرجمة المدقوقة اللي هي الحديدة المدقوقة هي اسمها الحد، بتبين إذا كان جاره اعتدى عليه ولا لا، بيرجعوا إلى الحد. فالحد بمعنى المنع. وأما الحدود في الشرع فهي العقوبات المقدرة شرعا في المعاصي لتمنع من الوقوع في مثلها. يبقى هذه الحدود التي جعلها الله تعالى عقوبات لمن يرتكب بعض المعاصي، إن المراد من إقامة هذه الحدود منع العاصي أن يعود إلى معصيته مرة ثانية، ومنع غيره أن يقع فيما وقع فيه. لأن الإنسان حين يرى إنسانا فعل شيئا فعوقب عليه، عقوبة الجاني الأول تمنع الثاني من أن يجني جنايته. فالعقوبات الحدود هي العقوبات المقدرة شرعا في المعاصي لتمنع من الوقوع في مثلها. وقد قرر الكتاب والسنة عقوبات محددة لجرائم معينة تسمى جرائم الحدود. هذه الجرائم التي رتب الله تبارك وتعالى عليها عقوبات في الدنيا هي الزنا والقذف، والقذف مع الرمي بالزنا، يبقى الزنا والقذف والسرقة والسكر والمحاربة والردة والبغي. وسنفصل القول إن شاء الله تعالى في عقوبة كل جريمة من هذه الجرائم السبعة. وإقامة الحدود وتطبيقها على من يستحقها فيه خير كثير للأفراد والمجتمع. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. معروف قيمة المطر وفضل المطر وحاجة الناس إلى ماء السماء مهما كانت الأنهار جارية والعيون سارحة، لا يستغني الناس عن ماء السماء ماء المطر. فالمطر فيه خير كثير، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمنين أن يقيموا الحدود على كل من يستحقها، ولا يحاب ولا يجامل ولا يميل مع قريب أو يميل على أجنبي، بل كل من استحق عقوبة من هذه العقوبات. فالمؤمنون مكلفون من رب العالمين أن يقيموا على من استحق الحد هذا الحد، بغض النظر عن قريب وبعيد وشريف ووضيع. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيموا حدود الله في القريب والبعيد، ولا تأخذكم في الله لومة لائم. أقيموا حدود الله في القريب والبعيد. فلو أن السلطان اقترف ابنه أو أخوه أو أبوه أو أحد أقاربه جريمة من الجرائم التي تترتب عليها العقوبة المذكورة، فعلى السلطان أن يقيم هذا الحد على قريبه، ولا يجامله ولا يحابيه ولا يعفي من الحد لقرابته، كما أنه يقيم الحد على البعيد. أقيموا حدود الله في القريب والبعيد، ولا تأخذكم في الله لومة لائم. وحديث عائشة رضي الله عنها في إقامة الحدود على أقرب الناس مشهور: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهي كلمة مشهورة ذائعة في الناس: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. والشفاعة في من استحق حدا لا تجوز بعد رفع أمره إلى السلطان. قبل رفع الأمر إلى السلطان المسلمون مطالبون أن يسطلوا على الجاني وأن يغفروا زلته، لكن بعد رفع أمر الجاني إلى السلطان فلا شفاعة فيما يستحق من العقوبة. لحديث عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت فاستحقت بذلك أن تقطع يدها، وهي امرأة شريفة، فكيف تقطع يدها؟ فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من يكلم رسول الله ليشفع لها عنده حتى لا يقطع يدها؟ فقال قائلهم: من يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسامة بن زيد حبه وابن حبه. فكلم أسامة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة، يعني حتى لا يقطع يدها،
فقال عليه الصلاة والسلام: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب فقال: يا أيها الناس، إنما ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد. وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. وعن صفوان بن أمية قال: كنت نائما في المسجد، علي خميصة لي ثمن 30 درهما. بيقول صفوان: أنا كنت نايم في الجامع وعلي خميصة، يعني جلابية حلوة كده لها أعلام مخططة وجميلة، تمنها 30 درهم. قال: فجاء رجل فاختلسها مني. هو نايم كان متغط بالخميصة إيه، فجه رجل خدها ومش. فأتي به، أي بالسارق، رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به ليقطع. قال صفوان: فأتيته. أتى صفوان صاحب الخميصة المسروقة، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أمر بالرجل لتقطع يده. فقال: أتقطعه من أجل 30 درهما؟ يا رسول الله، هتقطع إيد الراجل عشان خاطر 30 درهم؟ أنا أبيعه وأنسئه ثمنها. يعني هو خدها، اعتبرني يا رسول أنا بعتها له، وهو يبقى يسددني إيه ثمنها ناسية، يعني بالأجل بعد شهر بعد شهرين بعد سنة خلاص، بدل ما يسرقها، لا أنا اعتبرني يا رسول إيه بعتها له ولا تقطع يده. فقال عليه الصلاة والسلام: فهل كان هذا قبل أن تأتيني به؟ لو إنك قلت له الكلام ده بينك وبينه قبل ما تجيبهولي كان ممكن اتصرفت بعيد عني، لكن بعد أن انتهى الأمر إلي لابد من إقامة حد الله عز وجل. يبقى إذن يجوز للعامة إذا جنى الجاني أن يستروا عليه ويغفروا زلته ويتفاهوا معه ولا يرفعوا أمره إلى السلطان، لكن إذا رفع أمره إلى السلطان فلا شفاعة. والإسلام يحث على ستر المؤمن إذا جنى جناية أو زل زلة، فيستحب لمن رأى أخاه جنى جناية أو زل زلة أو هفى هفوة، يستحب لمن رآه أن يستر عليه وألا يحدث الناس بما رآه منه. ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. فإذا رأيت أخاك يفعل شيئا يستحق بالعقوبة فالإسلام يأمرك أن تستر عليه ولا تفضحه ولا تحدث بجنايته ولا تشكوه إلى السلطان. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وإذا كان المؤمن مأمورا أن يستر على إخوانه المؤمنين فمن باب أولى أن يستر المؤمن على نفسه. أنت كمؤمن مطالب أن تستر أخاك، إذا رأيت أخاك يفعل شيئا استره، لا تفضح، لا تتحدث بما رأيت منه. فإذا كان هذا حق أخيك عليك فأنت أولى وأحق بأن تستر على نفسك. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستر ربه ويصبح يكشف ستر الله عليه. هذا الحقيقة يقع فيه كثير، هذا خطأ يقع فيه كثير من الناس، كما هو ظاهر الحديث. يفعل الرجل أو يفعل العبد ما فعل بالليل وقد ستره الله، فيصبح بكل جرأة ويقول: يا فلان أنا عملت امبارح كذا، ويا فلان أنا عملت امبارح كذا. إما من تضليل الشيطان وتلبيس الشيطان عليه، يعني يريد أن يتباهى ويفتخر بما جنى وارتكب مما حرم الله عز وجل، وهذه جريمة بعد الجريمة، إنك أنت ترتكب الجريمة وبعدين لا تبالي بها وتحدث بها افتخارا إن أنا عملت أبو الرجال أنت، هذه كبيرة، خطأ كبير جدا. الناس تانية يسترهم الله سبحانه وتعالى وبعدين يأتون السلطان يعترفون على أنفسهم. يا أخي بارك الله فيك، ما أنتش مطالب شرعا إذا سترك الله أن تأتي السلطان وتقر على نفسك، خلاص ما دام سترك الله أستر على نفسك. ولذلك سيجيء معنا إن شاء الله في حد الزنا أن ماعزا لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأقر على نفسه بالزنا، أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصرفه، جاءه من قبل وجهه فأعرض عنه، فجاءه من هنا فأعرض عنه، فجاءه كل ما يعرض عنه يأتيه، فأراد أن يصرفه، لعلك قبلت، لعلك غمست، لعلك كذا، يعني عايز يقول له أنك يمكن أنت ما زنيتش، لكنه أصر. فالشاهد أن المسلم مطالب أن يستر على نفسه إذا ارتكب ما يوجب حدا، إذا ارتكب ما يوجب حدا فستره الله، فعليه أن يستر على نفسه. والله سبحانه وتعالى أبر وألطف وأرحم وأكرم من أن يفضح في الآخرة وقد ستر في الدنيا. ما دام الله سترك في الدنيا اغتنمها فرصة، اغتنمها فرصة وتوب إلى الله وأكثر من الصالحات لعل الله يغفر لك ما مضى، ولا تحدثن أحدا بجريمتك هذه. كثير من الشباب الذين يكونون في غفلة فيرتكبون بعض الجرائم التي توجب الحدود، ثم يفيق من غفلته، يقوى الإيمان في قلبه، يزداد الخوف من الله ومن عقاب الله في الآخرة منه، فيتصل يقول أنا فعلت كذا وكذا، نقول يا أخي استر نفسك، خلاص ستر الله عليك، استر نفسك. يقول لا، أنا أريد أن أتقدم بطلب المحكمة، أقول أنا فعلت كذا عشان يقيم علي حد. يا أخي استر نفسك، خلاص استر على نفسك، من ستر مسلما ستره في دنيا خير، وانت اولى بذلك. ومن ارتكب جناية من الجنايات التي قرر رب العالمين العقوبات عليها فاقيمت عليه العقوبة او عوقب بها او اقيم عليه الحد، كان كفارة له ولم يعاقب عليه في الآخرة. ارتكب جريمة من الجرائم السالفة التي ترتبت عليها الحدود فأقيم عليه الحد، كفر الله به ذلك الحد خطاياه وغفر ذنبه ولا يؤاخذ بذنبه مرة ثانية في الآخرة. ففي الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا. وقرأ هذه الآية كلها، يعني آية الممتحنة أو الممتحنة، والتي تعرف بآية بيعة النساء، وهي: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترنه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف، فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. فعبادة بن الصامت رضي الله عنه يقول: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، وقرأ الآية السابقة، ثم قال عليه الصلاة والسلام: فمن وفى منكم فأجره على الله. يعني بايعوني على ألا تشركوا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا كذا ولا كذا ولا كذا، كما جاء في الآية. فإذا بايعتموني على ذلك، ووفى من وفى منكم بالبيعة ولم يقع فيما بايع على ألا يفعله، فأجره على الله. يعني ترك الذنوب له أجر، ترك الذنب له أجر، كما أن فعل الأجر الذنب له عقوبة، كذلك ترك الذنب له أجر. فيا أخي المسلم، أنت تصلي فتؤجر على صلاتك، ولا تزني فتؤجر على عدم الزنا، لا تسرق تؤجر على عدم السرقة. فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارته، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عاقبه. ومعلوم أن التوبة تجب ما قبله، وأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، كما قال الله تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة، ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتوبة تهدم ما كان قبلها كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن قوله عليه الصلاة والسلام ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عقبه، هذا الذي لم يتب من ذنبه. فمن ارتكب من الجرائم التي توجب العقوبات في الدنيا شيئا ولم يعاقب بها ولم يتب فأمره إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. لكن من أقيم عن الحد فذلك كفارته، ومن تاب تاب الله عليه. طيب، من يقيم الحدود؟ من يقيم الحدود على مستحقيه؟ إنسان قتل متعمدا، من يقتله؟ إنسان سرق، إنسان زنى، إنسان شرب الخمر. من ارتكب جريمة من الجرائم المذكورة التي تترتب عليها عقوبة، من الذي يعاقبه؟ قلت ولا يقيمها، أي ولا يقيم الحدود، إلا الإمام أو نائبه، يعني سلطان المسلمين أو من يوكله سلطان المسلمين، يعني رئيس الدولة، الرئيس، الملك، على اختلاف المسميات. الحدود لا يطبقها ولا يقيمها على مستحقيها إلا السلطان أو من ينيبه السلطان. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الحدود في حياته، وكذا خلفاؤه من بعده، وأناب صلى الله عليه وسلم في إقامة الحدود، فقال واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. وكان هذا الرجل عنده أجير، فاعتدى الأجير على امرأة صاحبه فزنى بها، فاعترف الأجير فأقام عليه الحد. المرأة لغاية الآن ما نعرفش هي فعلت ولا لا. فقال عليه الصلاة والسلام واغد يا أنيس، اذهب يا أنيس إلى امرأة هذا قل لها فلان يقول فعل بك كذا، فإن اعترفت فارجمها. والشاهد أن الحدود لا يقيمها إلا الإمام أو نائبه. ولا يجوز للإنسان أن يقيم الحد على نفسه ولا يقيم على غيره. بمعنى إنسان زنى وهو محصن، حد في الإسلام الرجم، لا يجوز لهذا الزاني المحصن أن يأتي فيقتل نفسه بأي وسيلة قتل لظنه أنه بذلك يطهر نفسه من ذنب، لا. وإذا كان لا يقيم الحد على نفسه فلا يقيم على غيره، لأن إقامة الحدود من غير السلطان تؤدي إلى الفوضى واختلال الأمن وعدم الاستقرار البلاد. وإلا هنلاقي فلان قتل فلان، قتلته ليه؟ أصل أنا رأيته زنى، أصله فعل كذا، تصير فوضى. الحدود لا يقيمها إلا السلطان أو نائبه، والسلطان ونائبه لا يقيمون الحدود إلا بعد استيفاء شروطها التي سنعرفها فيما يأتي إن شاء الله. ولكن يستثنى من السلطان في إقامة الحد السيد الذي يملك العبيد. إذا كان عند الإنسان عبيد مماليك ذكورا كانوا أو إناثا، وأتوا جريمة من الجرائم التي ترتب عليها الحد، فإن للسيد أن يقيم الحد على مملوكه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت الأمة فتبين زناها، يعني ثبت عليها، فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثانية فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فليبيعها ولو بحبل من شعر. هذه مقدمة كانت في تعريف الحدود والجرائم التي تترتب عليها وفضل إقامتها واستحباب الستر على مستحقيها والستر على المسلم على نفسه، وكراهة الشفاعة فيها بعد بلوغها السلطان، وبيان من يقيم الحدود. نبدأ إذن في الجرائم السبعة التي ترتبت عليها العقوبات الشرعية كما سبق ذكره، وأولها الزنا. والزنا كبيرة من الكبائر ومرض من الأمراض الاجتماعية الخطيرة التي تؤذن بخراب البلاد وهلاك العباد. الزنا مرض من الأمراض الاجتماعية الخطيرة التي تؤذن بخراب البلاد وهلاك العباد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ظهر الزنا والربا في قوم فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. إذا ظهر الزنا والربا في قوم فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. وانتشار الزنا في المجتمع سبب من أسباب انتشار الأمراض المهلكة الفتاكة الخطيرة التي لم تكن المجتمعات السابقة تعرفها، كما في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: وما لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا ظهر فيهم الطاعون والأمراض التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. فانتشار الفاحشة والعياذ بالله سبب من أسباب انتشار الأمراض التي تقضي على الناس وتفني العباد. وما مرض الإيدز من الناس بعيد، هذا المرض الخطير الذي اكتشف حديثا قبل سنوات، وسببه انتشار الفاحشة في تلك المجتمعات المنحلة. والله سبحانه وتعالى قد نهى عن الزنا أبلغ نهي، فقال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فاحشة، والفاحشة اسم لكل ما فحش قبحه وعظم قبحه. فاحشة يعني شيء قبيح جدا، شيء قبيح جدا، فاحشة. وساء سبيلا، فسلوك طريق الزنا هذا أسوأ سبيل يسلكه الإنسان. الذي يمشي في طريق الفاحشة سلك أسوأ طريق وأضل سبيل. وحين ندقق النظر في قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا، نقول: لم يقل الله تبارك وتعالى: حرم عليكم الزنا، كما قال مثلا: حرمت عليكم الميتة. ولم يقل: ولا تزنوا، كما قال: لا تأكلوا الربا. إنما قال: ولا تقربوا الزنا. ولا تقربوا الزنا، لأن الزنا كما هو معلوم لا يقع فجأة، وإنما تسبقه خطوات تؤدي إليه. فطريق الزنا الذي وصف الله بقوله وساء سبيلا، هذا الطريق له بداية تنهي إليه وتفضي إليه. هذا الطريق أوله كما قال قائلهم: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. فقال تعالى: ولا تقربوا الزنا، أول خطوة النظرة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قبل أن يقول ويحفظوا فروجهم قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، لأن النظرة بريد الزنا، النظرة بريد الزنا، وكل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين العين موقوف على الخطر. كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر، يسر ناظره ما ضر خاطره، لا مرحبا بسرور جاء بالضرر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنع. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الثانية. لا تتبع النظرة النظرة، المراد بالنظرة الأولى نظرة الفجأة، نظرة الفجأة. ولذلك سئل صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة، قال: اصرف بصرك، اصرف بصرك. أنا خارج من البيت، خارج من المسجد، فجأة وقع بصري على امرأة، مطالب فجأة فورا اصرف بصري. تلك النظرة الأولى داخلة في باب العفو، لا يؤاخذني الله بها إذا أنا عجلت بصرف بصري. سئل عن نظرة الفجأة، قال: اصرف بصرك. فإذا لم يصرف الإنسان بصره وأدامه أوخذ بالنظرة الثانية، فإن لك الأولى وليست لك الثانية. ولذلك قال تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لأن الشيطان لا يدعو الإنسان إلى الزنا مباشرة، لأن كلمة زنا فاحشة المسلم بطبعه ينفر منها، لكن يزين له المرأة فينظر إليها، يزينه في نظرها فتنظر إليه، يبتسم لها تبتسم لها، كل شوية تضيق الفجأة وتقرب مسافة حتى يكون اللقاء المحرم الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام عد الزنا من أكبر الكبائر. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الأنداد جمع ند، والمراد بالند النظير والشبيه والمثيل. فلا تجعلوا لله أندادا، لأنه ليس كمثل شيء، ولم يكن له كفوا أحد، فليس لله نظير ولا شبيه ولا مثيل حتى يعبد كما يعبد الله سبحانه وتعالى. فلا تجعلوا لله أندادا. وقد عاب الله سبحانه وتعالى على قوم فقال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. أن تجعل فلانا من الناس من الأموات أو الأحياء من الملائكة أو الإنس أو الجن أو الله الصالحين، تجعله بمنزلة الله في الحب والرجاء والخوف والتوكل والدعاء والتقرب إليه، هذا شرك بالله عز وجل. فكان ذلك أعظم الذنوب. أي الذنب أعظم؟ أن تجعل ندا وهو خلقك، يعني الله خلقك، فكيف تجعل ندا في العبادة؟ كيف تجعل من لم يخلقك ندا لمن خلقك؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ الله هو الذي خلقك، فوجب عليك أن تعبده وحده، وجب عليك أن تعبده وحده. قال: قلت ثم أي؟ ماذا بعد الشرك بالله عز وجل؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. وقتل الأولاد مخافة الفقر هذا كان شيء من عادات الجاهلية، ولذلك قال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وفي الآية الثانية قال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. فكانوا العرب في الجاهلية يقتلون الأولاد الصبيان البنين مخافة الفقر، من فقر واقع أو مخافة الفقر مستقبل، وكانوا يقتلون البنات مخافة العار، فنهاهم الله تبارك وتعالى عن ذلك. قال: قلت ثم أي؟ أي الذنوب أعظم بعد الشرك وقتل الولد؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك، أن تزاني بحليلة جارك. والزنا حرام، الزنا حرام، ولكن عقوبة الزنا وإثم الزنا وحرمة الزنا تتفاوت صغرا وكبرا بحسب المزني بها. فالزنا بامرأة أجنبية غير الزنا بالجارة. ففي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحاب يوما: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. قال: لأن يزني أحدكم بعشر نسوة أهون عليه من أن يزني بحليلة جاره. فالزنا بالبعيدة غير الزنا بالقريبة، الزنا بالجارة غير الزنا بغير الجارة، الزنا بامرأة ليست من نسبك غير الزنا بالمرأة من نسبك، الزنا بقريبة غير محرمة غير الزنا بالمحرمة عليك من محارمك، كل هذا يتفاوت إثمه ويعظم فحش وقبحه. وقد شدد الله تبارك وتعالى في عقوبة الزنا على الزنا في الدنيا وفي الآخرة، شدد عقوبة الزنا على الزنا في الدنيا وفي الآخرة. أما في الآخرة فقد قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وفي حديث سمرة بن جندب في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: وقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا صلى الفجر جلس في مصلاه وجلس أصحابه حوله، فيسألهم هل رأى منكم أحد الليلة رؤيا؟ فمن رأى رؤيا يقصها عليه فيفسرها له. وفي صباح يوم أخبرهم عليه الصلاة والسلام برؤيا رآها هو. والحديث طويل كما في البخاري وغيره. ومنه قال عليه الصلاة والسلام: فانطلقنا مع الملائكة اللي جلوا في المنام، فانطلقنا فأتينا على مثل التنور، التنور معروف هو الفرن. قال الراوي: وأحسب أنه كان يقول فإذا فيه لغط وأصوات، فرن فيه هيصة كده وضجيج وصراخ كده. قال: فاطلعنا فيه، يقول عليه الصلاة والسلام فاطلعنا، يعني طلع هو ومن معه الملائكة على الفرن ده، إيه اللي في الفرن ده؟ قال: فإذا رجال ونساء عراة، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا صرخوا وصاحوا. قال: قلت لهما: ما هؤلاء؟ قال: هم الزناة والزواني والعياذ بالله. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن الزنا ينافي الإيمان. ففي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب حين يشرب، يعني يشرب الخمر، ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن، ولا يقتل وهو مؤمن. قال عكرمة: قلت لابن عباس: كيف ينزع الإيمان منه؟ قال: هكذا، وشبك بين أصابعه ثم أخرجها، فإن تاب عاد إليها كذا وشبك بين أصابعه. فقوله عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني ومؤمن، ليس تكفيرا للزاني. فالزنا حرام بالإجماع بنص كتاب ربنا وسنة نبينا، لكن من زنى لا يكفر. فمرتكب الكبيرة في الإسلام لا يكفر بها، لا يكفر مرتكب الكبيرة إلا إذا استحلها، إذا استحل المعلومة من الدين حرمته بالضرورة كفر وإن لم يرتكبها. لكن عصاة المسلمين الذين يزنون ويسرقون ويشربون هم مؤمنون، مؤمنون بالله ومؤمنون برسول الله ومؤمنون بحرمة ما يرتكبون، فهؤلاء ليسوا كفرة، ليسوا كفرة ولكن عصاة فسقة. إما المعنى قولي لا يزني حين يزني ومؤمن، يبقى بينفع عنه الإيمان وقت الفعل أو. قال ابن عباس: إن الإيمان يخرج من المؤمن فيكون فوق رأسه كالظلة، كالظلة ساعة الفعل، لأن الفعل ده خبث ونجاسة، والإيمان لا يليق أن يجاور نجاسة، فالإيمان طهارة وزكاة. فإذا زنى المؤمن فالإيمان يخرج يكون فوق رأسه كالظلة، فإذا انتهى من فعلات القبيحة رجع إليه الإيمان إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن الأمر خطير، الأمر خطير. إذا كان الإنسان حين يزني الإيمان يطلع من قلبه يبقى فوق دماغه كده لغاية ما يخلص وبعدين يرجع، فمسألة خطيرة. يعني إذا خرج الله أعلم هل يرجع أم لا. ولذلك في أثر تاني عن ابن عباس أن الزاني يكون الإيمان فوق رأسه كالظلة، قال: ثم إن شاء الله أن يرده عليه رده وإن شاء أمسك. فيا معشر المسلمين ويا معشر المسلمات، هذا المرض الخطير من الأمراض الاجتماعية مرض خطير جدا، خطر عظيم على الأفراد والمجتمعات. وأقول للرجال من المحصنين وغير المحصنين الذين ابتلوا بهذه الفاحشة، أقول: عالج النبي عليه الصلاة والسلام هذا المرض القلبي في قلب شاب جاءه يوما وهو جالس مع أصحابه فقال: يا رسول الله إذن لي في الزنا. شاب يريد أن يأخذ رخصة من رسول الله في أن يزني، فهم الناس إليه، الناس يعني شاب يقول رسول إذن لي في الزنا، هم الناس به، فقال: دعوه اتركوا، بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال: تعالى يا ابن أدنه، جرب يا ابن جرب، فأدنى. قال: أدنه، فأدنى. قال: أدنه، فما زال يقول: أدنه أدنه، جرب مني، لغاية ما جلس بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فخاطب فيه العقل، خاطب فيه العقل، قال: الزنا اللي انت عايزني أرخص لك في دي أتحبه لأمك؟ قال: لا يا رسول الله. قال: ولا الناس يحبون لأمهاتهم، أتحبه لأختك؟ قال: لا يا رسول الله. قال: ولا الناس يحبون لأخواتهم، أتحب لخالتك؟ قال لا يا رسول. قال والناس وعدد عليه المحارم، تحب لفلانه؟ لا، والناس كمان ما بتحبش. تحب لفلانه؟ الناس كمان ما بتحبش. ثم قال، ضرب في صدري وقال: اللهم طهر قلبه وحصن فرجه واغفر ذنبه. فما التفت الشاب الى شيء بعد هذه الدعوه المباركه. والشاهد انا عايز اقول لك يا من ابتليت بهذه الشهوه وبهذا المرض، فكر كده بعقلك في هذا الكلام: اتحبه لامك؟ اتحبه لاختك؟ اتحبه لابنتك؟ اتحبه لخالتك؟ اتحبه لعمتك؟ اتحبه لزوجك؟ اما سمعت قول القائل: ان الزنا دين ان اقرضته كان الوفا من اهل دينك فاعلمي. اما سمعت الاخر يقول: كما تدين تدان والجزاء من جنس العمل. فاتق الله في نساء الناس حتى يتقي الله الناس في نسائك. اتق الله في اعراض الناس حتى يتقي الناس الله في اعراضك. واعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ويوم النحر خطب في حجة الوداع وقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. والزناة أقسام، قد اتضحت تلك الأقسام مما سبق. قلت: الزاني إما أن يكون بكرا عزبا لم يتزوج، أو محصنا، والمراد بالمحصن من سبق له الزواج. فالزاني إما أن يكون بكر عزب لم يتزوج، أو يكون محصن قد سبق له الزواج. فإذا زنى الحر المحصن المكلف مختارا فحده الرجم حتى يموت. إذا زنى الحر خرج به العبد، فالعبد إذا زنى لا يرجم حتى لو كان محصن، ولكن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. الموت ما فيش نص موتة. يبقى إيه؟ يبقى ده في الإيه؟ في الزانية والزاني: فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. يبقى لا يرجم إلا الحر. العبد إذا زنى يعاقب عقوبة نصف عقوبة الإيه؟ الزاني الأعزب، 50 جلدة. المحصن وهو من سبق له الوطء بنكاح صحيح. والمكلف هو البالغ العاقل. المكلف هو البالغ العاقل، فلا حد على الصبي والمجنون. مختارا فلا حد على المكره على الزنا، فإذا زنى مكرها فلا حد عليه أو لا يرجم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رجلا من أسلم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه أنه قد زنى، فشهد على نفسه 4 شهادات، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم وكان قد أحصن. معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ؟
الله يبارك فيك.
ربنا يجزيك خير يا رب.
اللهم امين.
لو سمحت، انا متزوجة وزوجي هو كويس جدا، يعني مش هقول لحضرتك ان هو وحش، بس ان هو بيتفرج على حاجات افلام اباحية هو مش قدام عيني.
نعم.
بس انا كذا مرة ان انا يعني اشوف الحاجات دي.
نعم.
وكذا مره اكلمه.
نعم.
واخر مره شفت صوره واحده عريانه خالص، فانا يعني لما جيت كلمته راح قال لي انت ادعيلي. وكل ما اتكلم معاه قلت له انا بص دي اخر حاجه معاك ومش هكلمك تاني ومش هتكلم في الموضوع ده تاني، وانت مالكش دعوه بيا، يعني انت ما تقربنيش خالص.
نعم.
فمش عارفه اعمل ايه.
طيب بارك الله فيك، اتفضلي.
ماشي، جزاك
الله. سبق أن أشرت إلى أن من أعظم أسباب الوقوع في ما حرم الله من الزنا هو النظرة، وبينت خطورة النظرة. والنظرة الحقيقة الآن يعني ما عادتش نظرة إلى المرأة في الشارع أو نظرة في الجريدة أو في المجلة أو على الشاشة حتى. المسألة الخطيرة التي ذكرتها الأخت الكريمة اللي هي مسألة المواقع الإباحية. وللأسف كما سمعتم عافاكم الله وحفظكم ورعاكم، الأماكن الإباحية والصور العارية بل والمعاشرة الجنسية بين الرجل والمرأة على الشاشة على المواقع الإباحية، للأسف صار الرجال متزوجون يدخلون على هذه المواقع ويرونها وينظرون إليها. ما عادش الشباب بس الشباب الأعزب اللي هو يعني نقوله مراهق، مش الشباب المراهق بس المبتلى بالمواقع الإباحية، لا، ده كما سمعتم الرجال متزوجون. يا إخواني، الحياء شعبة من الإيمان، الإيمان 70 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. والحياء أولا يكون من الله، يكون من الله. سئل رسول صلى الله عليه وسلم عوراتنا ما نأتي منها وما نظر، قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال يا رسول الله أحدنا يكون خاليا، أنا قاعد في البيت ما عنديش حد، أتكشف أتعرى؟ قال فالله أحق أن يستحي منه. يا أيها الرجل الذي يدخل على هذه الأماكن الإباحية وينظر إلى ما فيها مما حرم الله عز وجل، ألا تستحي من الله؟ ألا تعلم أن الله يراك؟ كما قال سبحانه وتعالى ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ أما تعلم يا أخ الإسلام أن الله ناظر إليك وشاهد عليك ومطلع عليك ورقيب عليك؟ أما تعلم أن الملائكة تسجل جريمتك هذه لك في صحيفة لا تبديل فيها ولا تغيير، وستجزى بذلك يوم القيامة؟ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء. ثم يا أخي الكريم، أين أنت والموت؟ أين أنت والموت؟ أما تخاف أن يأتيك الموت وأنت جالس أمام تلك المناظر في المواقع الإباحية؟ أما سمعت أو علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يبعث كل عبد على ما مات عليه، يبعث كل عبد على ما مات عليه؟ أما تخشى يا أخي أن تموت وأنت عاكف على هذه المواقع الإباحية تنظر هكذا فتموت فتبعث هكذا يوم القيامة؟ أيسرك يا أخي أن تبعث هكذا يوم القيامة ويراك الأشهاد يوم القيامة ويراك الناس جميعا ويرون الميتة التي متها؟ لا شك أن شيئا من التفكير قليلا بإذن الله يمنعك من هذا العمل ويساعدك على الإقلاع عن هذه الفعل القبيحة المنكرة. يا أخي المتزوج، الله سبحانه وتعالى أكرمك بزوجة تقضي بها وطرك وتشبع فيها غريزتك، فلماذا تترك الحلال وتذهب إلى الحرام؟ في الحلال مندوحة على الحرام، فاتق الله عز وجل، وفقنا الله وإياك. نعم يا أبا محمود.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مغفرته.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل ما تتحدث فيه في ميزان حسناتك يوم القيامة.
اللهم أمين وإياك.
وأن يجمعنا وإياك على حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم، اللهم أمين.
وأن يرزقنا الله عز وجل الحياء منه.
اللهم أمين.
وأن يعرفنا به ويقربنا إليه.
اللهم أمين.
فضيلة الشيخ، لي مداخلة بسيطة.
تفضل.
الإنسان إذ لم يستحي من ربه،
نعم،
فماذا يقول له عندما يقف بين يدي رب العالمين عريانا؟
الله المستعان.
ماذا يقول لمولانا عندما يسأله على هذه الرؤى الذي رآها؟
نعم.
أما يحفظ عينه الذي خلقه خلقها الله له؟
نعم.
لو أغمض الإنسان منا عيناه وتأمل في الدنيا ماذا تساوي الدنيا؟
نعم.
عندما يغمض عينيه فلا يرى شيء من حوله.
نعم.
ألا يخاف من الله عز وجل أن يسلب منه نعمة النظر؟
نسأل الله
وهو
عقلي.
يشاهد هذه المواقع.
أعوذ بالله.
من الذي أعطاه هذه النعمة؟
نعم.
فعلى بد للإنسان أن يحفظ الله من أجل أن يحفظه الله عز وجل.
نعم نعم.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم،
آمين،
أن يبارك في هذه القناة.
آمين آمين.
ويجعلها قناة رحمة قولا،
آمين،
وفعلا.
آمين.
وأسأل الله العظيم أن يجمعنا وإياكم جميعا على حوض المصطفى.
آمين.
وبارك
آمين.
الله فيكم، والسلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حي الله أبا محمود من الأردن، وحي أهل الأردن أجمعين، وغفر الله لنا ولهم، وجمعنا وإياهم على حوض نبينا صلى الله عليه وسلم في أرض المحشر، وسقانا منه شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. ثم بعد ذلك نسأل الله تعالى أن يجمعنا في الفردوس الأعلى، وأن يحفظ قناة الرحمة، وأن يجعلها رحمة للعالمين كما اتخذت شعارها قول ربها وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى مثل هذا الموعد من الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.